إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شرح بالإيمان قلوبا فتآلفت وهذب نفوسا فعلى الحق تعارفت. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدبه الله وأدب أمته بكلمات جامعات، ألا وإنها قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حقا إنه رسول الله بعثه الله رحمة للعالمين، والسعيد من ظفر بدعوته صلى الله عليه وسلم أو توخى مواطنها وتعرف أسبابها في قوله: رحم الله رجلا سمحا، رحم الله رجلا سمحا. من الذي يقول هذا؟ يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته لا ترد. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى إذا دفع ما عليه وإذا اقتضى إذا طلب حقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، قبل أن أدخل في الموضوع، ألاحظ وقد دخلت أوقات الشتاء أن كثيرين يتأخرون في المجيء إلى المسجد، وكل متأخر سوف لا أوجه إليه نصحا إلا أن أقول له: ناقش نفسك، ماذا أخرك؟ ماذا شغلك عن السعي إلى الجمعة وإلى عمارة بيت الله؟ وقد علمت البقرة والبدنة والبقرة والشاة والبيضة والدجاجة وإلى آخر ما علينا. سمعنا في الخطبة الماضية بيانا يكاد يكون مجملا عن المراء وعن الجدال، وكنت أحب أن ألخصه ولكن الوقت لا يسمح، ولكن أود أن أركز على درسين من الدروس التي أخذناها نظرا لأهميتهما. الدرس الأول هو أن من تعود الجدال وإفحام الغير وأثنى عليه الناس ربما يعجب بذلك، وربما دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يتمنى أن يخطئ الناس ليجادلهم. هذا عيب خطير، تمني وإرادة أن يقع غيرك في الخطأ، هذا عيب لا يليق بمؤمن. الدرس الثاني أن كثيرا من الناس أو كل الناس يعتزون برأيهم، ولكن كثيرا منهم يخلط بين الاعتزاز بالرأي والاعتزاز بالكرامة. حتى إذا قال رأيا في مجلس أو في موضوع ثم ظهر له خطأه لا يتنازل عن رأيه، لأنه يرى أن في تنازله عن رأيه تنازلا عن كرامته، وذلك خطأ. بل الكرامة أن ترجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، وكرامتك وجاهك ومنزلتك وقدرك في أعين الناس شيء، ورأيك شيء آخر. وكلما نزلت عن رأيك الخطأ واتبعت الصواب، أيا كان سنك، أيا كان جاهك، أيا كانت وظيفتك أو موقعك من عائلتك أو حتى موقعك من أسرتك، الحق فوق الكبير والصغير. فالاعتزاز بالرأي شيء، اعتز به لو كان حقا، وضعه تحت قدمك لو كان باطلا، وامدح من بصرك بذلك، ولا تخلط بينه وبين الاعتزاز بالكرامة. واليوم مع الخصومة، الخصومة داء خطير وشر وبيل، وليت الناس يدركون أنه داء أو يعرفون ما فيه من شر، ولكنهم للأسف ندر أن يلتفتوا إلى ذلك. فما وجدنا في مجلس فيه تباك عن الإسلام، تباك مش بكاء، لا، فيه ناس يقعدوا يتباكون على الإسلام ويمصمصون شفاههم ويتحدثون عن فساد المجتمع، ندر بل ربما انعدم أن يذكروا أن من أسباب الفساد كثرة الخصومات، ومع أنها موضوع واضح. لماذا الخصومات؟ لماذا أخاصمك أو تخاصمني، تقاضيني أو أقاضيك؟ لماذا؟ لا بد وأن أحدنا في ضلال والآخر على حق، فما من خصومة في محكمة إلا ولها جانبان، محق ومبطل. والذاهب إلى المحكمة ويرى الناس فيها يضرب بعضهم في بعض من كثرة أعدادهم، الطرقات لا تسعهم والقاعات لا تجمعهم والسلم لا يكفيهم، لماذا جاء هؤلاء؟ ما هذه القضايا وما تلك الشكاوى؟ إنها تدل على أن الإسلام قد فقد الإحساس به، وعلى أن الإيمان غير حاضر في أذهان الناس. وصدق الحكيم القائل: لو أنصف الناس لاستراح القاضي. خصومة لجاجة ومنازعة ومغالبة في الكلام للوصول إلى حق أو للوصول إلى غير حق، فصاحب الحق ينازع ويغالب، وصاحب الباطل ينازع أكثر، لأن ربما صاحب الحق يكتفي بأي مدافع اعتمادا على أن الحق معه، وأما الآخر ينتقي أبرع المدافعين. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ليس معه أسلحة، فيحتاج إلى سلاح آخر، سلاح زلاقة اللسان، سلاح البراعة في التضليل، سلاح تجريح المدعو عليه بأي أسلوب آخر أو وجاهة المدافع. فالخصومة لجاجة ومنازعة في الكلام للوصول إلى حق أو إلى غير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جادل في خصومة بغير علم لا يزال في سخط الله حتى ينزع. من جادل في خصومة في قضية بغير علم لا يزال في سخط الله، وأعيذكم بالله من سخطه، لا يزال في سخط الله حتى ينزع. من الذي يجادل في الخصومة بغير علم؟ المدافع الذي يخاصم عن إنسان من غير أن يتبين أن الحق مع صاحبه، هذا مجادل في خصومة بغير علم، وهو في سخط الله لجرأته على خصومة لا يتبين وجه الحق فيها. وإذا كان لا يعلم أن الحق مع صاحبه ويكون في سخط الله، فأقبح منه الذي يجادل وهو يعلم أن الحق مع الآخر. إذا كان لا يعلم هو في السخط، فما بالنا إذا كان يعلم أن الحق في الجانب الآخر؟ فصاحب القضية والمدافع عنه هما الاثنان في سخط الله بصورة أشد وأقبح. ومن ذلك ومن الأقبح أيضا من يخاصم ويدعي أكثر من حقه للوصول إلى حقه، تمسكا بالقول الشائع امسك الباطل حتى يأتيك الحق. ما هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أي سلطان تطيعه؟ أي عبادة تعبدها لمن قال هذا؟ أتعبد الشياطين والأفاكين ولا تعبد الله رب العالمين؟ أقال ذلك ربك؟ أقاله رسولك صلى الله عليه وسلم؟ وأنت تعلم يقينا أن الله لم يقل وأن الرسول لم يقل، ولكن القول وافق هواك، جاء على غرضك وعلى رغبتك. وما دام جاء على غرضك وعلى رغبتك وضحت كل مبدأ تحت قدمك. وكثيرا أيها الإخوة ما تذاكرنا وتناصحنا وكررنا، وهناك كلام نكرره، وما التكرار سهوا ولا خطأ، ولكنه متعمد لتقريره في النفس ولترسيخه في العقل ولتعميقه في الوجدان حتى يؤثر في الناس. كثيرا ما قلنا ونقول وسنقول إن الإسلام طاهر الغاية طاهر الوسيلة، غايته طاهرة ووسيلته طاهرة، ولا يرضى بالباطل أبدا طريقا إلى الحق. ويكفي أن تعلموا أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، لا يقابل الحرام بالحرام. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولكن قول الناس الشر بالشر والبادي أظلم. ما هذا الدين؟ دين جديد. امسك الباطل، وهي فلان تدعي أن لك 10,000 وأنت لك 1,000، يقول لي اعترف بالألف، أنت كذبت في ادعاء 10,000، كذبت وافتريت. وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون. المؤمن لا يفتري ولا يكذب، وإن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. التزم الصدق. ومن الصور القبيحة أيضا في الخصومات من يقيم قضية مستغلا فيها معروف الذي يشكوه، يقابل المعروف بالمتلوف والطيب بالخبيث والإحسان بالنكران. وما أكثر هذا في الأرياف وفي المدن. إنسان جار يسمح لجاره أن يفتح شباكا أو بابا أو يمر في ملكه ليصل إلى بابه، لأن المرور من هنا أقرب من طريق آخر أو أسلك أو أوسع. ثم يأتي صاحب الملك الذي قدم المعروف والإحسان ويريد أن يستغل ملكه أو ما يمتلك، أقمت عليه دعوة بحجة الأمر الواقع وإثبات اليد. وما دامت الشباك مفتوح أو الباب مفتوح أو الطريق مسلوك وفي الشهود، أثبتت أن لك ملكية وانتفاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ يحسن إليك
ويقدم المعروف، تستغل معروفه وتضربه به، وأنت تعلم ذلك يقينا. وأشد قبحا من رفع القضية من يضع في نفسه أن تلك براعة وهذه رجولة. ومن الصور القبيحة أيضا في القضاء والتقاضي الذي يرفع قضية لا لحق الله ولا لكسب يريده، وإنما يريد أن يعكر حياة الخصم وأن يشغل باله وأن يعطل مصالحه، لأنه يعلم أنه فقير أو حاله ليس قويا، فيدعي عليه ادعاء باطلا، شيك مزور، وصل مزور، عقد مزور، أي حاجة، وهو لا يريد شيء، هو لا يريد مالا ولا أن يكتب شيئا، وإنما يريد أن يحطم حياته، يريد أن ينفق ماله في المحكمة، يريد أن تتلف مصالحه، يريد أن يعكر حياته، أن يدخل عليه البؤس النفسي والشقاء القلبي، لا لمكتب يريده إلا ذلك. وهذا كثير في الناس، ويقع ممن أنعم الله عليهم، من الذين أنعم الله عليهم بالمال يستغني عن المال وهو كثير عنده ليعكر حياة الناس. من أي دين؟ من أي منطلق؟ منطلق الضلال ووجه الباطل أن يدعي على الناس كذبا ليعكر حياتهم. ومن الناس وخاصة في أخص العلاقات، زوجة تطلق ويقول لها زوجها خذي نفقتك، تقول لا أخذها إلا بالمحكمة، تريد أن تفضحه، تريد أن تشهر به وأن تشغله وتجعله يقف أمام القاضي، خذي حقك وفوقه، تقول لا أخذه إلا بالمحكمة. وبالوجه الثاني يا فلان ادفع لزوجك حقها، يقول لا المحكمة أمامها، لا أدفع إلا بالمحكمة، وذلك إهانة لها، ويهون عليه تعذيب أولاده وتشريد أطفاله ليهين زوجته التي طلقها. والله تعالى يقول وأنت في العلاقات الزوجية وأن تعفو هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فضل ده لا عاد فضل ولا عدل ولا ضمير. وهناك من الرجال من يضيع أولاده ويتلف مستقبلهم عنادا في أمهم وإسخاطا لقلبها وتعكيرا لحياتها، فيدعي عليها ادعاءات باطلة أن عندها مرض نفسي، أنها مشغولة، وربما اتهمها بسوء السلوك والانحراف ليدعي أولادها من حضانتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم من قضايا، وهناك من تدعي على زوجها أن عنده دخل كذا وكذا وكذا، وهذا كذب. وهناك من الرجال من وسع الله عليهم ويدعون أن دخلهم أقل بكثير جدا تضييقا على زوجته المطلقة وعلى أولاده الذين أنجبهم منها. هل هذا يتفق مع منطق الدين؟ من جادل في خصومة بغير علم كان في سخط الله تعالى حتى ينزع. ما أكثر الخصومات وما أكثر أبوابها وما أكثر الضلال فيها. وهناك من الخصوم من يترك موضوع الخصومة ليجرح خصمه، ليقول له ألفاظ وسبا يجرح كرامته بعيدا عن الموضوع. وإنه لمن المؤسف أن يوجد في المجتمع من برعوا في الظلم وعرفوا وجوه التضليل، وجوه تضليل القضاة، واشتهروا بذلك، وكثير من الناس يذهبون إليهم ليستشيرونهم في قضاياهم ويتعلمون منهم كيف يضللون، بل ويبذلون لهم أموالهم، بل إن بعض الناس ربما تمنى أن يتعلم منهم ليكون مثلهم، أو أن يكون فوقهم،
متخصص في القضايا، متخصص في أسلوب الضلال وضياع الحقوق.
ما هذا كله؟ هذا كله أيها الإخوة بسبب الغفلة، الغفلة التي تحدث القرآن عنها كثيرا، ونحن غافلون عن ذكر الغفلة. ربك يقول لكم الغافلون ونحن نغفل عن كلمة الغافلون. الغافلون عن الآخرة، الغافلون عن طريق الآخرة، عن الموت الذي هو الطريق إليها والنافذة نحوها. ما أعظمك يا رسول الله وما أبلغك. المسلم حين يتصور واقعا، وحين يرى مؤلما، وحين يأسف لسلوكيات المسلمين ومنه مدى القضايا وكثرة التخاصم، ويتذكر أن هؤلاء الذين دخلوا أبواب المحاكم وعكروا حياة الناس وشغلوا الرأي العام والحكومة واواواوا، لو تذكروا الآخرة ما صنعوا هذا. وما الآخرة؟ وسبيلها الموت. الموت والآخرة يعالج هذه القضايا كلها، يعالج هذه القضايا كلها. حينئذ يعظم ويكبر ويجز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم مدى إشعاعات هذا الكلام، ما هي عطاءات وأنوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات. الناس كلها حديث خفيف وبسيط، ليس بسيطا. خلي واحد راح المحكمة يشكي زوجته ولا يشكي واحد وقول له انت هتموت بعد ساعة، يقول ودوني بيته عشان اصحى. ليه؟ تذكر الموت. اذا الضلال والظل سببه الغفلة عن الآخرة، والغفلة عن الآخرة سببها نسيان الموت. اذا الحديث اكثروا من ذكر هذه من اللذات يعالج قضايا اجتماعية كثيرة. ذكر يمنع ويدفع، يمنع المعصية ويدفع إلى الطاعة. واعلموا أيها الإخوة أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله تعالى يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله الظلم على نفسه، وما ربك الظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم مثقال ذرة. آيات كثيرة جدا. وأن الذين يختصمون في الدنيا ويربحون بالباطل ويقيمون الحفلات ويشكرون لبراعتهم في الضلال، لو تذكروا أنهم ميتون. شوفوا بقى القرآن بيقول إيه، سبحان الله: إنك ميت وإنكم ميتون. وبعدها مباشرة: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمخاصمة الدنيا بعدها مخاصمة الآخرة، ومخاصمة الآخرة ليس فيها شهود زور ولا تضليل ولا لباقة مدافع ولا سهو قاضي ولا رشوة ولا إلى آخره، لأن قاضيها علام الغيوب سبحانه. الخصومة أيها الإخوة توغر الصدور وتشتت الألفة وتخرب الدور، وكم قطعت من علاقات، وكم من غير ذنب طلقت الزوجات. إنسان يخاصم إنسان في موضوع، في دار، في مال، في أي شيء، فيحلف بالله لابد أن أطلق أخته. أخته ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ ألي تغيظة؟ تشرد أولادك؟ تظلم زوجتك؟ تخرب دارك؟ ويقسم ويجعل ذلك بطولة، وكلكم سمع هذا ورأى هذا. من أجل الخصومة يطلق الزوجة ويشرد الأولاد. هذه الخصومة أقل ضرر فيه، أقل ضرر فيه، أنك تقابل أخاك لا تسلم عليه أو لا تصافح، يفوت بسببها لين الكلام وطيب اللقاء. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من أو يسلم عليك ما تردش عليه السلام، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من سلم عليك فردد عليه السلام ولو كان مجوسيا. من سلم عليك فردد عليه السلام ولو كان مجوسيا، لأن الله تعالى يقول: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها ويرى ظاهرها من باطنها، أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام. ولين الكلام والإطعام والهدايا باب، والخصومة والشقاق والتنافر باب، وليته على حق، وإنما معظمه على باطل. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: البر شيء هين، البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، ما لنا لا نتصدق، ما لنا لا نجمع، ما لنا لا نؤلف، ما لنا نفكر وندبر ونخطط وننكر وننفق لإيغار الصدور، لتشتيت الصفوف، للإساءة إلى الإسلام، لإضاعة الجهود، لإغضاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ما هذه الخصومات؟ وقلت وأقول: قل أي واحد منكم يذهب إلى المحكمة، أي محكمة، ويقف أمامها دقائق أو يدخلها دقائق ليرى واقع المسلمين ويتفكر: ما هذا وما سبب هذا؟ سيبكي وسيندم على الإسلام وسيطالب بمضاعفة العظات وتكرير العبر وإكثار من الدروس لإلانة القلوب، لإرشاد الناس، يسمعون من هنا وينسون من هنا، فهم في حاجة إلى كثرة التذكير يوما بعد يوم علهم يرجعون. وأبلغ التذكير أن يذكروا بالموت وبالآخرة. أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. الناس الأشداء في الخصومة، الألداء في العداوة، البارعون الساقطون. أصل كلمة بارع دي ربما تغره، هو بارع صحيح، إبليس ما هو بارع، إبليس بارع في التضليل، والمؤمن لا يرضى أبدا أن يكون كإبليس، فهو بارع في الضلال ساقط في ميزان الحق والمروءة. يقول الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني اللدادة في الخصام، الشدة فيه والمعاندة فيه، أخذ حكم ابتدائي وعارف أنه ليس معه الحق سأستأنفه، لاستئناف حاكم لصاحبه سأقدم للنقد، يا فلان ستأبى مش فايدة، هو ما فيش فايدة ولا تسيبه يرتاح ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أخلاق مؤمن، وما أكثر هذا في المجتمع. وأكرر وأقول والعجب أن هذا يحدث كثيرا أو أكثر ممن أنعم الله عليهم بنعمة المال وسكنوا وركبوا أشياء كثيرة تعلمونها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تكلم عن الخير وعن البر وعن السماحة وعن البتاء ما شاء الله، ويحلف ويشهد الله على ما في قلبه وهو في الواقع، باطنه يخالف ظاهره، واقعه يخالف يناقض كلامه، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، تولى هنا ليس معناها أعرض وتولى بظهره، لا، وإذا تولى عن الحق، إذا ضل، إذا ضل عن الحق وجدته أستاذا، أستاذ ممتاز ينال جائزة نوبل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا بتقول اتق الله، أنا اتق الله؟ أنت تقول الكلام ده؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول له عليك بنفسك، أمثلك ينصحني؟ أهدي العزة، العزة بالإثم، هذه هي العزة، أخذته عزة نفسه، كيف هذا ينصحني؟ كيف هذا ينبهني إلى خطأ؟ مركزه من مركزي، أهذا يصيني؟ عليك بنفسك. ويقول له يا فلان اعمل كذا، يقول له أنت بتعمله؟ تقول أنت مالك؟ انتفع بقوله وانصحه في عمله. كذلك الواجب أصلا يجب ألا تنفك الكلمة عن السلوك حتى لا تفقد روحها، يكون المتكلم قدوة. ولكن إذا لم يكن قدوة ونصحك بالخير، خذ نصحه وانتفع به ودع عمله، وعليك أن تعظه فيما بينك وبينه. ولكن أن ترد قوله لأعوجاجه، ضممت إلى أعوجاجه أعوجاجك، فكبرة المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. بعض الشراح قال: ينبغي لمن يرتكب المعصية ألا ينصح غيره. واحد قال له: ود الشيطان لو ظفر بها. الشيطان يفرح بهذا، لقد أسعدت إبليس. ومن في المجتمع لا يخطئ؟ من في الناس لا يرتكب إثم ولا ذنب؟ كل بني آدم خطاؤون، فإذا كان من يخطئ لا ينصح، سوف لا تجد ناصحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، يعني دفعه اعتزازه بنفسه إلى مزاولة المعصية وإلى ارتكاب الآثام، مش إلى الطاعة. مع أنه يذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد رحمه الله، فوقف على بابه أو تردد على بابه سنة فلم تقضى الحاجة، فذهب ذات يوم ووقف على الباب، وإذا بهارون الرشيد يخرج من الباب، فسعى إليه حتى وقف بين يديه. فلما وقف بين يديه، وكان الوقوف بين يدي الحكام والوصول إليهم والبتاع أمر سهل جدا، يعني أبوابهم مفتوحة، ولما وقف بين يديه قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين. وما خلص الكلام، فنزل هارون الرشيد عن دابته وسجد لله، ولما رفع رأسه سمع حاجته وأمر بها فقضيت. فلما رجع من موضوعه أو من شأنه، قال له بعض خصته: يا أمير المؤمنين، أتنزل عن دابتك لقول يهودي؟ فقال له: ما نزلت لقول اليهودي، ولكن نزلت لأنه ذكرني بقول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هكذا المؤمن إذا ذكر يذكر، ولا يكون من الذين إذا ذكروا لا يذكرون، الذين يستأنفون أو يأنفون أن يوعظوا ويتكبرون أن ينصحوا. ليس هناك إنسان كبير على النصيحة ولا بعيد عن الموعظة، وعكس ذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ناس تنافق تشتد في الخصومة، وإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله إيه؟ الألد الخصم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه من يجيد الكلام في الباطل: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فكأنما اقتطع قطعة من نار. هذا تحذير. واحد عنده أسلوب وعنده كذا وكذا يكسب القضية بالباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منها. هذه الخصومة أيها الإخوة وضررها وخطرها الاجتماعي ينهى عنه الإسلام، ويدعو الناس إلى التآلف والتواد والتحابب والتعاون وإعطاء الحقوق، ويدعو أصحاب الحقوق أن يطلبوها بأحسن أسلوب، وإذا وجد صاحبه عاجزا عفى عنه، وأن تعفو هو أقرب للتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضيء قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك اللهم لسانا صادقا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك علما نافعا، نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك مرافقة الأنبياء، ونسألك منازل الشهداء. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم ارزقنا القناعة، واطبعنا على الطاعة، واطبعنا على الطاعة، ولا تحرمنا يوم القيامة الشفاعة، ولا تحرمنا يوم القيامة الشفاعة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا. ارفع اللهم راية الإسلام، ارفع اللهم راية الإسلام. اللهم أعز أهل القرآن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتماعه. اللهم اجعلنا في أعين نفسنا صغارا، واجعلنا في أعين الناس كبارا، اجعلنا في أنفسنا صغارا، واجعلنا عند الناس كبارا. اللهم لين قلوبنا، وأعف أنظارنا، وطهر أيدينا، ونظف فروجنا، وكرم بيوتنا، وأحسن أعمالنا، وتقبل توبتنا، وجدنا إلى رحابك. اللهم خذنا إلى بابك، وشدنا إلى رحابك، ومن رحمتك لا تحرمنا، ومن عطائك لا تحرمنا، إنك أنت التواب الرحيم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم. أقم الصلاة.